أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هذا تمام الكلام في الطائفة الثالثة التي استدل بها على حجية السنة بالمعنى الأصولي، وهي الطائفة التي تحدثت عن أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ويعلمهم الكتاب والحكمة، حيث قال البعض أن المراد من الحكمة هي السنة وحجية السنة بالمعنى الأصولي. ومما تقدم اتضح بأنه هذه الآية المباركة إما أن يقال أنها أجنبية عن محل الكلام، لا علاقة لها بالسنة بالمعنى الأصولي، لأننا قلنا أن السنة بالمعنى الأصولي يعني قو حجية قول النبي أو فعل النبي أو تقرير النبي من غير أن يكون قرآنا، وإلا إذا ورد في القرآن فالحجية لما ورد في القرآن، بعد لا نحتاج إلى السنة. السنة ما صدر من قول أو فعل أو تقرير لم يكن قرآنا، هذا هو معنى السنة بحسب الاصطلاح الأصولي. فهنا نقول إما أن هذه الآيات التي تكلمت عن الحكمة أجنبية عن مسألة السنة بالمعنى الأصولي، وإما أن نقول بأنه أساسا لا يمكن أن يكون دليلا محكما لإثبات حجية السنة. لماذا؟ التفتوا لي جيدا. لماذا؟ باعتباري أننا نريد أن نستند إلى السنة لأخذ جميع معارف الدين. أنتم تعلمون أن السنة واقعا هي ماذا؟ هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، فالدليل الدال على حجيتها لابد أن يكون من حيث السند قطعية. جيد، الآيات القرآنية من حيث السند ماذا؟ قطعية، ولكن الكلام في الدلالة لابد أن تكون الدلالة نصية، وأن يكون ذلك النص بنحو ماذا؟ بنحو جلي حتى يمكن الاستناد إليه. وعلى ما تقدم اتضح بأنه لا يمكن الاستناد إلى قوله يعلمهم الكتاب والحكمة لإثبات حجية السنة بالمعنى الأصولي، إما لأنها أجنبية، وإما إذا فيها دلالة فهي ليست دلالة واضحة المعالم بنحو النص الجلي. إذن هذا الدليل الثالث أعزائي، أو الطائفة الثالثة من الآيات التي استدل بها على حجية السنة بالمعنى الأصولي أيضا لا يمكن قبوله. الطائفة الرابعة، الطائفة الرابعة أعزائي، وهي آيات الإطاعة والأمر بالإطاعة في القرآن الكريم للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه الآيات كما تعلمون آيات كثيرة في القرآن الكريم أمرت بطاعة الله وطاعة رسوله. أنا أستطيع أن أصنف آيات وجوب الإطاعة أو لزوم الإطاعة على النحو التالي. الصنف الأول من هذه الآيات أعزائي، الصنف الأول هي الآيات التي قالت تجب الطاعة الله، تجب الطاعة لله، وعطفت على الله سبحانه وتعالى الرسول، من قبيل الآية 32 أعزائي من سورة آل عمران. قال تعالى، التفتوا جيدا، قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. فهنا الآية ما قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإنما قالت ماذا؟ أطيعوا الله، وعطفت على المفعول وهو الله. أطيعوا ماذا؟ عطفت عليه ماذا؟ الرسول. هاي الطائفة الأولى اللي هي طائفة لا توجد فيها إطاعة مستقلة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي طاعة تابعة ماذا؟ ها؟ للزوم طاعة الله سبحانه وتعالى، وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى. التفتوا إلى هذه نكتة أكو في هذه الآيات. هذا الآية الأولى. الآية الثانية أعزائي أيضا في سورة آل عمران 132، هذه كلها في الصنف الأول. قال: واتقوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والآية الثالثة أعزائي في سورة الأنفال الآية 20 من سورة الأنفال أعزائي، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وكذلك الآية 46 أيضا من سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من الآيات، وهذا الصنف الثاني هي واقعا الأساسية في عملية الاستدلال كما سيتضح لاحقا، وهي التي عطفت طاعة، جعلت لرسول الله إطاعة ولزوم طاعة مستقل عن ماذا؟ عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من قبيل أعزائي الآية 59 من سورة النساء، وهي الآية المعروفة أعزائي، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وماذا؟ وأطيعوا الرسول. إذن توجد ماذا؟ ها؟ طاعتان، وطاعة رسوله مستقلة عن طاعة من؟ عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هاتان طاعتان مو طاعة واحدة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية أعزائي في سورة المائدة الآية 92 من سورة المائدة، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة أعزائي ما وردت في سورة النبي صلى الله عليه وآله الآية 33 من سورة المسمات باسمه المبارك عليه أفضل الصلاة والسلام، الآية 33: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وكذلك أعزائي الآية 54 من سورة النور، الآية 54 من سورة النور، قال تعالى الآية 54 من سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وكذلك أعزائي الآية 12 من سورة التغابن، الآية 12 من سورة التغابن، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ولهذا إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة سيكون بحثنا منصبا على ماذا؟ على هذا الصنف الثاني لأنه فيما يتعلق بالصنف الأول توجد بعض الملاحظات لا بد أن نشير إليها، وسيتضح لماذا نقف عند هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث وهي مهمة جدا أيضا، وهي التي بيّنت أن نتيجة طاعة الرسول هي النجاة والفوز عسى، وهي الآية أعزائي 13 من سورة النساء. أعزائي 13 من سورة النساء، قال تعالى في الآية 13 من سورة النساء، نعم، قال تعالى: تلك ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وكذلك الآية 69 أعزائي من سورة النساء، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا ضممنا هذه الآية إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم أولئك الذين أنعم الله عليهم وهم عن الصراط على الصراط المستقيم؟ هم هؤلاء الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. متى يمكن الوصول إلى هذا المقام؟ بشرط ماذا؟ طاعة الله ورسوله. وجوب الطاعة عزيزي، وجوب الطاعة. إذن التفتوا جيدا، هذه الآيات واقعا آيات جد مفيدة لبيان محل الكلام. الآية الأخرى أعزائي في هذا المجال ما ورد في سورة الأحزاب أعزائي، الآية 71 من سورة الأحزاب، قال تعالى في الآية 71 من سورة الأحزاب: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصنف الرابع أعزائي مو فقط البعد الإيجابي المترتب على طاعة الله ورسوله، أيضا البعد السلبي على من يخالف الله ورسوله. لأنه قد واحد يقول هذه الإنسان إذا أطاع يصل إلى كذا، أما إذا خالف يخسر تلك المقامات، مو أنه يدخل النار. الآيات تقول لا لا لا، يعني إذا لم يفعل وخالف وشاق فمصيره ماذا؟ فمصيره الخسران، لا فقط مصيره عدم الكمال أعزائي، أنه يفقد تلك الكمالات. منها أعزائي الآية 14 أعزائي من سورة النساء، الآية 14 من سورة النساء، قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكذلك أعزائي الآية 13 من سورة الأنفال، الآية 13 من سورة الأنفال، قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وكذلك الآية 66 أعزائي من سورة الأحزاب، قال تعالى: خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الصنف الخامس وهي التي أشارت، التفتوا جيدا، وهي التي بيّنت أن طاعة رسوله صلى الله عليه وآله هي طاعة الله، وهي الآية 79 و80 من سورة أعزائي النساء، 79 و80 من سورة النساء. قال تعالى نعم مالي لا الآية 80 عزة: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم ختام هذه الآيات أعزائي أشير إلى هاتين الآيتين اللي مرتبطة بالمقام. قال وما أرسلنا، أساسا هذه بعد قاعدة عامة، هذه مشتركات بين الأنبياء، يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أساسا أصلا وظيفة البشرية إذا مقام الرسالة هو ماذا؟ شنو؟ الإطاعة. أصلا هذه وظيفتنا، وظيفة البشرية، لمن ثبتت له رسالة رسول فهي ماذا؟ فهي تجب عليه الطاعة. خلص مختصر مفيد. هذه بعد هذه ختامه مسك أعزائي. أساسا لا يحق لأحد أن ماذا؟ أن يخالف، أن لا يطيع إذا ثبتت رسالة شخصين. هسا الآن الآية الأخرى همتنا أعزائي، آية 36 من سورة الأحزاب أعزائي، الآية الأخيرة في هذا المجال 36 من سورة الأحزاب. نعم نعم، هاي القبل، هاي الآية 64 من النساء، هذه 36. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أساسا خلاص، أساسا ما يمكن، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. بعد أنت بالخيار أن تطيع وأن لا تطيع، لا 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 أبدا، الباب مغلق هنا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هسه الآن إن شاء الله احفظوا لي هذا الأصل إلى أن يأتي وقته المناسب إن شاء الله. كل هذه الآيات هل وجدتم في واحدة منها يوجد عنوان نبي لو كلها رسول؟ كلها رسول، من أطيع الله ورسوله، من أطيع الله وأطيع الرسول، من أنه من يعص الله ورسوله. يوجد فيها مرة مثلا نبيه مثلا؟ يوجد أطيع الله وأطيع النبي مثلا؟ لا يوجد. من يعص الله ونبيه؟ لا يوجد. من هنا حاول إن شاء الله تعالى في وقت سنشير، من هنا حاول محمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن، يقول هناك أحكام للنبوة وأحكام للرسالة. الذي مرتبط بنا هو الرسالة مو أحكام النبوة، وكل أحكام النبوة في القرآن مختصة بمن؟ هسه هذه فد نكتة واقعا استقرائية، هسه تامة أو غير تامة، ما يحتاج إلى شواهد. ولكن لماذا وقع هذا السؤال؟ هذا ما يقدر قائل أن يقول بأن بابا هذا نقل بالمعنى، تلاعب من الروى، لا لا أبدا. هذه هي، هذا اللفظ ماذا؟ اللفظ الإلهي. لماذا أن كل هذه الآيات اللي هي عشرات الآيات قرأناها للأعزة كلها عنوانها عنوان ماذا؟ عنوان الرسول، لا عنوان ماذا؟ عنوان النبي. وهكذا. ولهذا هذه خلوه هذا الأصل أعزائي في ذهن الأعزاء، خلوه في ذهن الأعزاء. واقعا هذه القضية روحوا استقرؤوها في القرآن، شوفوا بأنه هذه عنوان النبوة ما هي الأحكام المترتبة عليها، عنوان الرسالة ما هي الأحكام المترتبة. مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مو يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. عنوان ماذا؟ عنوان الرسالة. من هنا لابد أن نعرف أنه أساسا عنوان النبوة في القرآن ماذا يراد به، وعنوان الرسالة في القرآن ماذا يراد به. قلت لكم هذا النص القرآن نص
قطعي ألفاظه بالنسبة إلينا، لا يوجد مجال أنه نقول منقول بالمعنى أو متلاعب فيه أو زيادة أو نقيصة أو تقية أو تقطيع، أبدا أبدا. هذا كما أنزل على قلب الخاتم. لماذا هذه النكات؟ جيد أعزائي، هذه المجموعة من الآيات التي قرأناها عرضت أو عرض الأعلام من مفسرين ومتكلمين وأصوليين وفقهاء في ذيلها عرضوا أبحاث ثلاثة حتى نحرر محل النزاع أعزائي. وبهذه الطريقة إلى الآن لم أجد أحد واقعا، لأن هذه الأبحاث متداخلة في كلماتهم ولا يلتفت إليها. هذه الأبحاث الثلاثة هي كالتالي أعزائي، خلوا ذهنكم يمي. البحث الأول أن هذه الآيات الدالة على عصمة النبي، عفوا الدالة على الرسالة، يا على وجوب طاعة الرسول، هل تدل على عصمته أو لا تدل؟ عندما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عندما يقول ومن يعص الله ورسوله، عندما يقول من يعص الرسول من إطاعته إطاعة الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، هذه هل دالة؟ إذن هو ماذا، معصوم أو ليس بمعصوم؟ هذه هل يمكن الاستناد إليها لإثبات عصمته أو لا يمكن؟ وهذا هو البحث الكلام. جملة من الأعلام استندوا إلى هذه الآيات لإثبات ماذا؟ لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها التفتوا، ومنها انتقلوا إلى عصمة ماذا؟ ها؟ أولي الأمر في سورة النساء الآية 59 من سورة النساء، ماذا قالت الآية؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا ثبتت عصمة الرسول هنا تثبت عصمة من؟ ها؟ أولي الأمر. وهذه هي واحدة من الآيات التي استدل بها لإثبات عصمة من؟ عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. واضح. ومنهم السيد الطبطبائي، حيث أصر على أن هذه مو فقط سيد الطبطبائي، جملة من الأعلام من 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 المتقدمين من القرن الرابع والخامس إلى يومنا هذا، استدلوا بهذه الآيات لإثبات عصمة من؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا البحث الأول أعزائي. البحث الثاني أنها هل دالة على حجية السنة بالمعنى الأصولي أو ليست دالة على ذلك؟ لأنه احنا الآن بحثنا أن قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي حجة أو ليس بحجة على حد حجية ماذا؟ القرآن الكريم. هل هي حجة أو ليست بحجة؟ جم كثير من علماء المسلمين قالوا هذه من خير الآيات الدالة على حجية ماذا؟ على حجية السنة، خصوصا ذلك الصنف من الآيات التي ما هو؟ هو الصنف الثاني من الآيات، وهي التي أمرت بطاعته مستقلا عن طاعة الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعتان مستقلتان، لأنه حمل التكرار على التأكيد خلاف ماذا؟ خلاف الأصل. إذن هناك طاعة لله وهناك طاعة ماذا؟ لرسوله صلى الله عليه وآله. وإذا كان ما يقوله هو القرآن بعد ليست طاعة مستقلة، وإنما هي طاعة ماذا؟ طاعة القرآن مو طاعة الرسول، يعني طاعة الله مو طاعة الرسول. هذا البحث الثاني أعزائي، وهو الذي محل كلامنا اللي سوف نقف عنده بقدر ما نستطيع. البحث الثالث وهو أنه هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، التفتوا لي جيدا، ووجبت طاعته فيه، هل بالضرورة وحي أو اجتهاد منه قد يصيب وقد يخطئ؟ أي منه؟ التفتوا جيد، قالوا لا دلالة على أنه بالضرورة وحي، لعله اجتهاد، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ماذا؟ ها؟ ما اجتهد فيه وإن أخطأ. أنتوا شنو علاقة الله بنحو القضية الخارجية كما الإخوة الحاضرين في بحث الفقه، بنحو القضية الخارجية، قال أطيعوا هذا المجتهد. تقول له أنا عندي علم أنه قد يخطئ، يقول أخطأ أو لم يخطئ أنت وظيفتك ماذا؟ ها؟ طاعته، مو أنه أطعه إن أصاب في نظرك وإن أخطأ لا تطعه، لا 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 أبدا 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 أبدا. يعني بعبارة أخرى، يحق لك أن تجتهد في مقابل اجتهاده أو لا يحق لك؟ لا يحق لك، وإن كنت تعلم أن اجتهاده ما هو خطأ. أنت شنو علاقة الله أمرك بماذا؟ شنو؟ وكم له من نظير، وكم له من نظير. المولى الحجة سلام الله عليه الإمام الثاني عشر عندما أمر بالرجوع إلى رواة الحديث في عصر الغيبة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، ما بها بعد علي أعزائي اللي تتداول على الإنسان، ما بها هذه وأنا حجة الله. سؤال يا ابن رسول الله، سيدي هؤلاء يخطئون المجتهدين لو لا يخطئون؟ ها؟ أكو مجتهد يستطيع أن يدعي أنا معصوم في كل اجتهاداتي؟ ها؟ فكيف نتبع ونقلد ونرجع إلى من قد يخطئ؟ يقول أنا قبلته كذلك، أنتوا علاقة ما عندكم، أنتوا قلدوا، كل شيء علاقة، أنت قلد شخص، أنت وظيفتك شنو؟ تقلد رواة الحديث، خلص. سيدي يخطئون، يقول أنا غفرت لهم شنو خطأهم، أنا أصلح أمره، أنتم ما لكم علاقة، أنتم وظيفتكم ما هي؟ ها؟ الطاعة لهم، خلص. وكم له من نظير. إذا تتذكرون في بعض الروايات قال فما أديا عني فعني يؤديان، يريد يعطي الحجية والوثاقة لمن؟ لبعض الرواة، الإمام سلام الله عليه يقول كل ما قاله عني فعني. ماذا يقول هذا الذي دا يقول عن الإمام؟ يحتمل فيه الخطأ أو لا يحتمل؟ يحتمل. يحتمل فيه الاشتباه أو لا يحتمل؟ يحتمل. يحتمل فيه النسيان أو لا يحتمل؟ ها؟ شنو؟ يحتمل ولا يحتمل؟ بل يحتمل، لأنه مو معصوم، قطعا مو معصوم هؤلاء. الإمام يقول أنا غفرتها، لا أنا أصلحها، أنتم ما عليكم عليه، أنتم ما جاءكم عني فعني ماذا؟ فعني. أصلا مثاله الواضح، السفراء الأربعة كانوا يأتون بالرسائل ويأخذون الأموال و و و ويصدرون الأحكام بالقتل وإلى غير ذلك. مولانا هؤلاء معصومون أو ليسوا بمعصومين؟ ليسوا بمعصومين، يخطئون أو لا يخطئون؟ لا أقول يتعمدون لأنه خلاف عدالتهم، ولكنه يخطئون، ينسون، يشتبهون إلى آخره. سيدي كيف تجعلهم حجة مطلقا مع العلم بماذا؟ إذن أعزائي لا يقول لنا قائل كيف يمكن للمولى أن يوجب الطاعة المطلقة للإمام أو المعصوم أو النبي وقد يخطئ؟ لا، لا بد أن لا يخطئ، لا كم له من نظير. التفتوا لي جيدا. إذن أعزائي كم مسألة عندنا؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي من أمهات المسائل الكلامية والعقدية وال ها، لأنه الآن تعرفون واحدة من أهم المسائل التي فيها الخلاف بين السنة والشيعة ما هي؟ لا لا مو عصمة الرسول، لا لا لا، مسألة أنهم يجتهد المعصوم أو لا يجتهد، يعني يجتهد الرسول أو لا يجتهد. بإجماع علماء الشيعة يقولون ماذا؟ لا يوجد عندهم اجتهاد. تقريبا المشهور عندهم ماذا؟ ها؟ يجتهدون. ما هو الدليل على أنه النبي بناء على مبناهم النبي لا يجتهد، أو بناء على مبنانا النبي لا يجتهد؟ الأئمة ماذا؟ لا يجتهد. ما الدليل؟ استناد إلى هذه قد تكون ماذا؟ أعام. لا تقول له أوجب الطاعة فإذا لا يجتهد، لا أبدا. وكم له من نظير أوجب الإمام الطاعة وهم ماذا؟ وهم مجتهدون يصيبون ويخطئون. تتفق. واضح أعزائي؟ هذه إذن هذا البحث في نفسه بحث أصولي كلامي، وتترتب عليه آثار كثيرة في عملية الاستدلال، عبارة عند الرازي الحق والإنصاف في ذيل هذه الآية المباركة من سورة النساء في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول اعلم أن هذه الآية طبعا ونظيراتها في القرآن، مو فقط هذه الآية، أن هذه الآية ها آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه. أصلاً كل مسائل أصول الفقه وين موجودة؟ ها؟ طبعاً أمهات مسائل الفقه، ها؟ أمهات مسائل علم أصول الفقه. مو مراد بأنه انقلاب النسبة، لا لا، مراد يعني أن القرآن حجة وليس بحجة، أن السنة في ذيل هذه الآية من سورة النساء من فخر الرازي، أن القرآن حجة وليس بحجة، أن سنة النبي حجة وليست بحجة، أن الإجماع حجة وليس بحجة، الإجماع حجة وليس بحجة. جملة من الأعلام قالوا أولي الأمر، هذا مو أولي الأمر السياسي، هذا أولي الأمر العلمي، يعني هناك مجالس يجتمع فيها كبار علماء المسلمين، فإن أجمعوا فهو ماذا؟ ها؟ فهو حجة. هذا التفسير، أن مراد من أولي الأمر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا بيان من؟ هذا بيان مدرسة أهل البيت، وإلا أولئك هذا مو بيانهم. ولهذا إن شاء الله تعالى إذا صار وقت، محمد عبده يقول بيني وبين الله لابد في كل زمان توجد هناك مجالس علمية، هذا المجلس العلمي فيه ممثلين من السياسيين ومن الحرفيين ومن الصناعيين ومن المزارعين ومن كلهم، فإذا طرحت مسألة أجمعوا عليها فهي حجة على من؟ فهي حجة على الجميع. بأي دليل؟ يقول بدليل وأولي الأمر منكم. ما حد قال أولي الأمر يعني أولي الأمر السياسي، أنتم فسرتموها أولي الأمر السياسي. أنت قال بأن المراد يعني أولو الأمر في كل مورد بحسبه لا مطلق. ولهذا يقول وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب، ثم يبين أنه كيف دل على حجية الكتاب، على حجية السنة، على حجية الإجماع، على حجية القياس. ولهذا أعزائي واقعا هذا البحث من الأبحاث المهمة والأساسية. طبعا احنا سوف ينصب بحثنا مباشرة على البحث الثاني. هسه إذا الإخوة واقعا ما عطلوا الدرس مولانا عرفت شلون؟ يعني جاءوا إلى الدرس ومستمرين إن شاء الله. البحث الأول نعرض له إن شاء الله، وهو أن هذه الآيات دالة على العصمة أو ليست دالة على العصمة، هذه الآيات نافية لاجتهاد النبي أو ليست نافية لاجتهاد النبي صلى الله عليه وآله. ولكنه محور بحثنا الآن سوف ينصب على ماذا؟ ها؟ على ماذا؟ على البحث الثاني، وهو هل أنها دالة على حجية السنة أو حجية بالمعنى الأصولي أم لا؟ جيد. تعالوا معنا أعزائي إلى كلماتي الأعلام في هذا المجال. كلمات الأعلام في هذا المجال على القاعدة أعزائي، على القاعدة، أول من بدأ الاستدلال بهذه الآيات لإثبات حجية السنة بالمعنى الأصولي من أعزائي؟ شنو قلنا في البحوث السابقة؟ الشافعي مولانا، الشافعي في كتابه الرسالة مولانا، يعني كتابه الأصولي، وبعد ذلك جاء في كتابه الأم وغير الأم وكتب الأخرى، واستمرت هذه الاستدلالات، ولكنه أصل الاستدلال بدأ ممن؟ ها؟ بحسب ما هو المكتوب. هسه لعله واحد يقول لا موجود فلان فلان في ما أدري كذا، عبد الشافعي، أقول بيني وبين الله جيب الدليل الموجود بأيدينا من الأدلة، أن أول من استدل بها من؟ يعني أعطى للسنة حجية استقلالية في قبال ماذا؟ ها؟ في قبال القرآن الكريم، في كتاب الرسالة أعزائي، بتحقيق الدكتور عبد اللطيف الهميم، هناك في صفحة 112 قال باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها، وأشار إلى بعض الآيات التي أشرنا إليها. ثم بعد ذلك في باب آخر يقول ما أمر الله من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أمر الله من طاعة رسول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. وهكذا هاي الآيات بعد ما قرأناها باعتبار ما بها إطاعة، ولكنه مضمونها نفس المضمون. هذا المورد الأول أعزائي، وعلى هذا الأساس مع أعزائي بعد هذا بشكل تفصيلي جاء في كتاب حجية السنة اللي ذكرناه للأعزة سابقا لعبد الغني عبد الخالق دار التربية، هناك في صفحة يبدأ البحث من صفحة النوع الثالث ما يدل على وجوب طاعته، صفحة 297، ما يدل على وجوب طاعته طاعة مطلقة. لماذا؟ لأنه لم تقل هذه الآيات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما لم يخالف الله، لم تقل هكذا، ليس من قبيل قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. شنو هذيك؟ طاعة للوالدين، ولكن مطلقة لو مقيدة؟ مقيدة. أما هنا مطلقة لو مقيدة؟ من مطلقة، مطلقة. ومن هنا حاول الأعلام أن يقولوا أنه إذا لم يكن معصوما لابد أن تكون ماذا؟ الطاعة مقيدة، ولكن حيث أنها مطلقة فإذن هي ماذا؟ فإذن هي معصومة. هذه واحدة من أهم وجوه الاستدلال، وهي التمييز بين الطاعة المطلقة والطاعة ماذا؟ والطاعة المقيدة التي يستند إليها السيد الطبطبائي كثيرا. يقول فالآية تدل على افتراض طاعتهم ولم تقيده بقيد ولا شرط، فإذا هي دالة على ماذا؟ فهي دالة على ماذا؟ على عصمة من أمر الله بطاعته. لماذا؟ يقول لأنه إذا كانت هكذا كانت مقيدة، كانت من قبيل قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فما باله لم يظهر شيئا من هذه القيود في آية تشتمل على أساس الدين. يقول إذا كانت أيضا مقيدة كان ينبغي هنا ماذا؟ أولى أن يقيدها، ولكنه ماذا؟ لم يقيدها. فهذا نستكشف منه أنها مطلقة ليست شنو؟ مقيدة. وإذا صارت مطلقة عند ذلك نستفيد منها اسمه عد هنا إن شاء الله تعالى في البحث اللاحق إذا بعد هذا البحث، وهو أنه هل هناك ملازمة بين الطاعة المطلقة وبين العصمة أو لا ملازمة؟ ماذا؟ لا ملازمة بينهم. سيد الطبائي ومجموعة من الأعلام يقولون لك ملازمة، عندما صارت الطاعة مطلقة إذا لابد أن تكون ماذا؟ ها؟ معصومة. لابد أن نثبت أنه هل توجد ملازمة أو هذا لازم عام لا لازم مساوٍ. هذا بحث إن شاء الله في البحث الكلامي لابد أن نقف عنده. هذا المورد الثاني أعزائي، الموارد الأخرى بعد خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.